جديدة لأوكرانيا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. شددت الحكومة الإيرانية على أن الجمهورية الإسلامية لا ترفض المفاوضات بالمطلق، لكنها ترفض التفاوض تحت الضغوط القصوى. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني في مؤتمر صحفي أنه لا يمكن إجبار أحد على الجلوس إلى طاولة الحوار، فالمفاوضات يجب أن تتم بإرادة حرة، مؤكدة أن نهج إيران يقوم على التفاوض من موقع العزة والكرامة. أكد المكتب السياسي لأنصار الله أن إمعان العدو الإسرائيلي في اختراق وقف إطلاق النار وصولا إلى الإغلاق التام لمعابر قطاع غزة مما المساعدات تصعيد خطير. وقال المكتب إن موقف اليمن ثابت في إسناد فلسطين ومقاومتها، والقوات المسلحة اليمنية أعلنت استدادها لاستئناف عملياتها في مواجهة الخروق الصهيونية. وحث المكتب القمة العربية على إعلان موقف حازم تجاه جرائم الحرب الصهيونية في فلسطين واتخاذ خطوات عملية لإنقاذ المدنيين وكسر الحصار، كما دعاها لدعم قضية فلسطين والعمل المشترك على مواجهة الاستباحة الشاملة التي تستهدف الأمة كلها بلا استثناء. وحول تحذيرات صنعاء، كيان الاحتلال الإسرائيلي من خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، نتوقف والتقرير التالي.
من جديد تحذر صنعاء تل أبيب من خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتتوعد باستئناف عمليات الإسناد للشعب الفلسطيني. تهديد جاء في بيانين صدرا عن وزارة الخارجية اليمنية وحركة أنصار الله. بيان الخارجية حذر الاحتلال من نسف اتفاق وقف إطلاق النار والعودة للعدوان على غزة، وإلا ستستأنف صنعاء عملياتها الإسنادية للمقاومة الفلسطينية. وفيما أدانت وقف إدخال المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر، دعت القمة العربية لاتخاذ موقف قوي يساند الفلسطينيين، كما دعت المجتمع الدولي لإجبار الاحتلال على الالتزام بتنفيذ الاتفاق والانتقال للمرحلة الثانية. من جهته وصف المكتب السياسي لحركة أنصار الله قرار الاحتلال وقف المساعدات وخرق الاتفاق بالتصعيد الخطير، وقال أن القوات المسلحة مستعدة لاستئناف عملياتها في مواجهة الخروق الإسرائيلية. مواقف تأتي في ما كان قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي قد قال أنه في حال عودة الحرب على غزة ستصاحبها عودة كل الأراضي المحتلة وفي مقدمتها تل أبيب تحت النار، مهددا بعودة التدخل العسكري في مختلف المسارات. وحث القمة العربية على إعلان موقف حازم تجاه الجرائم الإسرائيلية واتخاذ خطوات عملية لإنقاذ المدنيين وكسر الحصار. تهديدات باتت تشكل مصدر قلق لكيان الاحتلال الإسرائيلي وفق الإعلام العبري. مجلة إيبوك العبرية أشارت إلى أن كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية قلقون للغاية ويأخذون تهديدات أنصار الله المتكررة على محمل الجد، لأنها تضع الكيان في مأزق عجزه التام عن التعامل مع الضربات اليمنية على كافة المستويات. كما نشر موقع القناة العبرية 12 تقريرا جاء فيها أن تل أبيب تدرك أن جبهة اليمن تشكل خطرا مباشرا واستراتيجيا، وأن عودة هجومه سيكون أكبر من المرات الماضية. ورغم تصريحات مصادر أمنية إسرائيلية للإعلام العبري في تعويلهم على الدعم الأمريكي، إلا أن هذا الخيار أثبت فشلا ذريعا في حماية الكيان، بل وفشلت عملياته العدوانية المباشرة ضد اليمن في تغيير الوضع، وذلك على مدار أكثر من 15 شهرا.
شدد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على أنه يجب ألا تستخدم المساعدات لقطاع غزة كأسلحة حرب. وقال لازاريني أن المساعدات والخدمات الأساسية غير قابلة للتفاوض، مشيرا إلى أن الغالبية العظمى من سكان غزة يعتمدون على المساعدات من أجل بقائهم على قيد الحياة. وأضاف أن قرار وقف المساعدات لغزة يهدد أرواح المدنيين الذين أنهكتهم 16 شهرا من الحرب الوحشية، ويجب أن يستمر تدفق المساعدات لغزة على نطاق مشابه لما شهدناه خلال الأسابيع الستة الماضية. حذرت اليونيسيف من أن توقف إدخال المساعدات إلى غزة سيؤدي سريعا إلى عواقب وخيمة على الأطفال والأسر الذين يصارعون من أجل البقاء في جميع أنحاء القطاع، ودعت المنظمة الأممية إلى اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية المطلوبة بشكل عاجل وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية بلا عوائق إلى غزة من خلال معابر متعددة. إلى ذلك، أعرب المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا عن قلقه العميق إزاء استمرار العرقلة الإسرائيلية لدخول المعدات اللازمة لانتشال 80,000 الضحايا العالقين تحت أنقاض المباني. أعلنت القناة 12 العبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيعود إلى القتال في قطاع غزة خلال 10 أيام إذا لم تواصل حركة حماس الإفراج عن المحتجزين. في المقابل، قالت القناة 13 الإسرائيلية أن حماس تستعد لاستئناف قتال لجيش الاحتلال، ونقلت عن ضابط استخبارات أن الحركة نجحت في تجنيد 1,000 الناشطين الجدد. وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن التقديرات تفيد بأن حماس كان لديها قبل الحرب نحو 30,000 مقاتل، والوضع الآن بدأ يصبح مشابها. وللمزيد بشأن تهديدات حكومة الاحتلال بإنهاء صفقة تبادل الأسرى مع حماس واستئناف عدوانه على غزة، تابعوا هذا التقرير.
تهديدات متواصلة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول إنهاء صفقة تبادل الأسرى مع حماس واستئناف العدوان الإسرائيلي على غزة، أكثرها مثيرة للجدل، خاصة تلك التي أطلقها من على منصة الكنيست والتي أحدثت عاصفة من المشادات الكلامية بين الأعضاء واشتباكات بين عائلات الأسرى الإسرائيليين وقوات أمن الاحتلال. نتنياهو قال إن الكيان يستعد للمراحل التالية من العدوان ولن يكون هناك توقف للحرب قبل تحقيق جميع الأهداف، تاركا مصير ما تبقى من الأسرى الإسرائيليين للقدر المجهول في خرق سافر للاتفاق الذي تم التوصل إليه في يناير الماضي مع حماس، كما أشاد بخطة ترامب لتهجير الفلسطينيين.
تعملي خبرك لسيد كريم،
أعدنا 38 محتجزا في صفقة التبادل الأخيرة، نستعد للمرحلة المقبلة من الحرب ولن نتوقف قبل تحقيق جميع أهدافنا، سنعيد جميع مختطفينا ونقضي على القدرات العسكرية والسلطوية لحماس. المسافة بيننا وبين حماس في المرحلة الثانية لا يمكن جسرها.
في سياق متصل، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن حكومة نتنياهو قررت استئناف الحرب على قطاع غزة في غضون 10 أيام على أكثر تقدير، في حال لم تحرز المفاوضات مع حركة حماس تقدما ملموسا. وانتهت المرحلة الأولى من الاتفاق السبت الماضي، لكن حكومة الاحتلال امتنعت عن الدخول في مفاوضات بشأن المرحلة الثانية خلافا لما ينص عليه الاتفاق، كما أغلقت المعابر ومنعت دخول المساعدات إلى قطاع غزة وهددت باستئناف الحرب. وفي إطار التصعيد المتجدد من قبل نتنياهو، اتخذ الاحتلال سلسلة من الخطوات للضغط على حماس، منها ما طبق فعليا مثل تعليق إدخال المساعدات، ومنها ما يهدد بتطبيقه تدريجيا مثل وقف إمدادات الكهرباء والمياه، إلى جانب منع دخول المعدات الثقيلة لإعاقة إزالة الأنقاض ورفض الانسحاب من محور فيلادلفيا.
طلب رئيس شعبة العمليات في جيش الاحتلال الإسرائيلي عديد بسيوك الاستقالة من منصبه في لقاء مع رئيس الأركان الجديد اللواء يال زامير الذي وافق على طلبه. ويعد بسيوك الشخص الثالث في هرم القيادة العسكرية، واستقالته كانت متوقعة بعد استقالة رئيس الأركان هيرسي هاليفي. وكانت وسائل إعلام عبرية تحدثت في وقت سابق عن هزة في جيش الاحتلال بعد توالي الاستقالات، بحيث أن هاليفي كان رأس سلسلة الاستقالات العسكرية، وذلك بسبب الفشل في صد هجوم طوفان الأقصى. استشهد شاب فلسطيني فجر اليوم عقب محاصرته من قوات الاحتلال داخل بناية سكنية في الحي الشرقي من مدينة جنين شمالية الضفة الغربية. وفي نابلس أصيب 4 فلسطينيين بينهم طفلان خلال اقتحام الاحتلال بلدتي بيتا وأودلا، فيما شنت القوات الصهيونية حملة دهم واعتقالات بالضفة طالت عددا من الفلسطينيين منهم أسيرة محررة في صفقة طوفان الأقصى. ومن جهة أخرى قال وزير الدفاع الصهيوني أنه سيبدأ العمل على بناء سياج في منطقة غور الأردن، زاعما أنه يهدف لمنع تهريب الأسلحة في المخيمات الفلسطينية. المزيد عن تطورات الأحداث في الضفة الغربية في سياق هذا التقرير.
اقتحامات وحملات دهم واعتقالات متواصلة تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن وبلدات الضفة الغربية. في مدينة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال أسيرة محررة في صفقة طوفان الأقصى من منزل عائلتها في شمال غرب المدينة، إضافة إلى 3 آخرين بعد مداهمة منازلهم في المدينة. وفيما طالت الاقتحامات حي كفر سابا بمدينة قلقيلية، أفادت مصادر محلية بسقوط عدد من الإصابات في صفوف الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدتي بيتا وأودلا جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال جنوبية بيت لحم جنوب الضفة الغربية. وفي رام الله اقتحمت قوات الاحتلال قرية غرب المدينة وأطلقت الرصاص الحي، ما أدى لإصابة عدد من الشبان. أما في مدينة جنين فقد دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية برفقة جرافات إلى مدينة جنين ومخيمها، وأفادت مصادر محلية باندلاع اشتباكات خلال اقتحام قوات الاحتلال الحي الشرقي بالمدينة، ما أسفر عن إصابة شاب فلسطيني. ووفق المصادر فقد منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الدخول لإجلاء المصاب، كما أغلقت مدرعاتها مداخل المدينة وأجبرت سكان عمارة سكنية على الإخلاء. وبحسب اللجنة الإعلامية لمخيم جنين فإن العدوان على المدينة أدى إلى استشهاد 27 فلسطينيا إلى جانب اقتحام محيط المدينة بدبابات إسرائيلية، وذلك لأول مرة منذ عام 2022، ما تسبب في نزوح أكثر من 20,000 فلسطيني من المخيم، أي قرابة 90% من السكان. كما أدى العدوان إلى انقطاع المياه والكهرباء وحصول نقص حاد في الطعام والاحتياجات الأساسية، إضافة إلى توقف المدارس والخدمات الصحية وتدمير نحو 500 منزل ومنشآت بشكل كامل أو جزئي.
أفاد الإعلام العبري بقيام قوات عسكرية إسرائيلية بعملية إنزال جوي على تل المال في ريف درعا الشمالي جنوبية سوريا بالتزامن مع توغلها في ريف القنيطرة. وفي السياق أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال توغلت في القنيطرة ووصلت إلى بلدة مسحرة وقطعت الطريق الواصل بينها وبين بلدة الطيحة، ووسط سماع أصوات طيران الاستطلاع والمروحيات. كما استهدفت مقاتلات من سلاح الجو الإسرائيلي ليلة الماضية قاعدة دفاع جوي في منطقة القرداحة غربية سوريا، فيما شن الاحتلال الإسرائيلي أيضا مساء أمس عدوانا على منطقة طرطوس. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قررت وقف تمويل مبيعات أسلحة جديدة لكييف، وذلك بعد أيام من مشادة كلامية بين ترامب والرئيس الأوكراني بالبيت الأبيض. وأوضح المسؤولون الأمريكيون للصحيفة أن قرار إدارة ترامب يهدد قدرة أوكرانيا على القتال في لحظة حاسمة. وقال المسؤول للصحيفة أو المسؤولون للصحيفة إن أوكرانيا ستعاني في تنفيذ ضربات بعيدة المدى وحماية مواقعها الخلفية بمجرد نفاد الإمدادات الأمريكية. وحول وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أيام من سجاله مع نظير الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تابعوا هذا التقرير.
وقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا قرار اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أيام من سجاله مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خطوة ستستمر وفق تقارير لبلومبورغ وشبكة فوكس نيوز لحين أن يقرر ترامب أن زعماء أوكرانيا يظهرون التزاما بالسلام. ونقلت فوكس نيوز عن مسؤول في إدارة ترامب لأن هذا التوقيف ليس إنهاء دائما للمساعدات وإنما تعليق لهذه المساعدات. قرار تعليق المساعدات يأتي بعد هجوم آخر شنه ترامب ضد زيلينسكي، معتبرا أنه كان عليه أن يكون أكثر تقديرا لأن أمريكا ظلت بجانب بلاده. وحذر ترامب زيلينسكي بأن من لا يرغب في التوصل لاتفاق فلن يستمر لفترة طويلة، فيما رأى أن اتفاق المعدن سيكون عظيما بالنسبة لأمريكا. نائب الرئيس الأمريكي جيمس ديفيد فانس والذي فجر الخلاف بين ترامب وزيلينسكي في البيت الأبيض قال إن ترامب ترك الباب مفتوحا لزيلينسكي إذا كان على استعداد للحديث عن السلام مع روسيا، مشيرا إلى أن فريق زيلينسكي قدم طلبا للعودة إلى البيت الأبيض لمواصلة المحادثات، كما حث كييف على قبول صفقة المعادن.
على الأوروبيين أن يكونوا واقعيين بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وبإمكاننا التحدث مع زيلينسكي إذا قدم اقتراحا جادا بشأن كيفية مشاركته في عملية السلام، وأفضل ضمانا أمنيا للأوكرانيين على الإطلاق هو منح الأمريكيين ميزة اقتصادية في مستقبل بلادهم، وأن ذلك سيشكل ضمانة أمنية.
الخطوة الأمريكية ندد بها الأوروبيون، مسؤول أوروبي وصف قرار إدارة ترامب بتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا بالتافه والخاطئ، وقال إنه سيتسبب في خسائر مدنية غير ضرورية، وأكد أن أوكرانيا لن تتمكن من التصدي للغارة الروسية بعد نفاذ صواريخ الدفاع الجوي لديها. وكانت بريطانيا والناتو قد حثوا زيلينسكي على إصلاح علاقته بالبيت الأبيض، فيما أكد زيلينسكي أن كييف ملتزمة بالدبلوماسية المكثفة لإنهاء الحرب سريعا، معربا عن أمله في أن يكون قادرا على الاعتماد على دعم أمريكا في صنع السلام.
كان هذا النبأ الأخير في الحصاد، أما الآن في العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أنها لا ترفض المفاوضات بالمطلق لكنها ترفضها تحت الضغوط القصوى. صنعاء تؤكد استعداد القوات اليمنية لاستئناف عملياتها في مواجهة الخروق الإسرائيلية. وإدارة ترامب تقرر وقف تمويل مبيعات أسلحة جديدة لأوكرانيا. وللمزيد من الأخبار تواصلوا عبر هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي المستمعين، والسلام عليكم.
ماذا لو حكوا؟ ماذا لو حكوا؟ برنامج في حلقات يتناول بعض قصص الحيوان في القرآن الكريم، فتطل كل شخصية من شخصيات هذه القصص لتحكي سيرتها عبر التاريخ. بقرة بني إسرائيل،
وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
يا سعيد باللقاء الأخير الذي هيئته لك عند الباب الرابع.
تقصد لقائي مع ذئب يوسف؟
بالطبع.
أمتع لقاء ممكن أن يتم بين ذئب وإنسان.
هذا إحساسك؟
تصور أن تلتقي بذئب وديع، هل هذا معقول؟ ذئب وديع؟
أول مرة ألتقي إنسانا يسمي الذئب وديعا أو يطلق عليه هذه الصفة.
لا، وزد على ذلك أني في نهاية اللقاء كنت على وشك أن أذرف الدمع على الذئاب، جعلني أحن عليها وأحبها وكأنها هي المظلومة على وجه الأرض. فعلا الذئاب هذه لها قدرة على الإقناع عجيبة.
المهم أن الذئب كان بريئا من دم يوسف عليه السلام.
نعم هو بريء، وقد لفت نظري إلى أن ليس الذئاب فقط لها مخالب، أيضا البشر لهم مخالب، وإذا أصروا على استخدامها كانت أكثر فتكا من مخالب كل الحيوانات الضارية في الكون.
أعرف هذا يا سعيد، فصفحاتي أنبأتني عبر العصور عما تكتشفه أنت الآن.
صحيح سيد التاريخ، فكل الذي حدث عبر العصور مدون لديك وأنت أدرى به.
والآن تريد أن تسعى إلى لقاء جديد، أليس كذلك؟
بالضبط.
اذهب إذن وكالعادة واطرق الباب الأول الذي على يسارك.
أدعى سعيد يا بقرة بني إسرائيل، وأنا ألف في ممر التاريخ فأسمع قصص بعض الحيوانات التي كان لها تأثير في حياة بعض الأنبياء.
أعرف كل حكايتك يا سعيد أيها الشاب الساعي إلى العلم والمعرفة ومن مصدرهما الحقيقي، أخبرني التاريخ عنك.
إذن لا ضرورة لأن أشرح لك،
وسأبدأ فورا فأقص عليك حكايتي مع بني إسرائيل.
تفضلي أيتها البقرة، فأنا في إصغاء كامل.
لم أكن بقرة عادية، قد كنت جميلة جميلة وسط البقر، لوني أصفر فاقع يسر الناظرين، ولم يكن في جسمي كله أي أثر للون آخر. لم أكن كبيرة ولا صغيرة،
متوسطة،
وكنت لطيفة يندر العثور على مثلي في البقر.
منذ البداية كنت عند بني إسرائيل؟
عند صبي يتيم، إن بني إسرائيل ناس يثيرون حتى دهشة البقر.
من أي ناحية؟
سأتكلم عنهم وستعرف لماذا هم يثيرون الدهشة.
نعم تفضلي، ولو أني أعرف أن هؤلاء تسمعين كلامهم فيعجبك، ولكن ترين الأفعال فتستعجبين.
أصبت يا سعيد، وكلامهم في وجوه بعضهم حلو، فإذا استدارت الأقفية تحول الحلو إلى مر.
نعم.
تسمع عن سيدنا النبي موسى كليم الله
عليه السلام؟ طبعا أيتها البقرة.
ذاك النبي الكريم كان نبيهم، لم أره قط ولكني سمعت عنه، وعدد الذين يحبونه من بني إسرائيل أقل بكثير من عدد الذين كانوا يكرهونه.
ذاك طبيعي فيما أعتقد.
صحيح، لأن موسى جاء بالحق، وما أثقل الحق على نفوس الظالمين.
صدقت والله يا بقرة بني إسرائيل.
في صباح ذات يوم أكلت قدرا كبيرا من الفول، ثم رقدت على بطني وبدأت أجتر ما التهمته من الفول، وفجأة اندلعت الصرخة والجلبة في القرية كلها، وأصبح في هرج وبلبلة. أنت أيها العجل الفتي،
تنادينني أيتها البقرة الصفراء؟
أجل أنت.
نعم،
سمعت جلبة في القرية والناس في بلبلة.
أجل، فقد قتل إليائيل أغنى أغنياء بني إسرائيل.
إليائيل؟
والله لا أعرف إن كان إليائيل أو بنيامين أو شعرايم، اسمه صعب لم أحفظه جيدا.
المهم أن الجلبة صادرة بسبب مقتل أحد بني إسرائيل ذوي المركز بين قومه.
نعم، ويبدو أن الجلبة والبلبلة سببها أن القاتل لم يعرف من هو، ويبدو ذلك داعيا لما يشبه الفتنة في القرية.
وأهل القتيل ماذا قرروا أن يفعلوا طالما أن غريمهم غير معروف؟
لجأ أهل القرية إلى نبي الله موسى.
وكيف حل لهم الموضوع؟
قال لهم إن الله يأمرهم أن يذبحوا بقرة.
الموضوع يتصل بنا إذن.
أجل، أيتها البقرة الصفراء؟
هذا شيء يثير الاهتمام. وأي بقرة ذبحوا أيها العجل؟
لم يذبحوا.
ماذا؟ لم يذبحوا بقرة؟ وقد أبلغهم موسى أن الله يأمرهم أن يذبحوا بقرة؟
نعم.
وماذا فعلوا إذا لم يذبحوا بقرة؟
لست أدري أيتها البقرة، تركتهم وهم يتحاورون.
هل تسدي إلي خدمة؟
أجل، فأنت لطيفة، أعرفك منذ زمن، فاطلبي وتمني.
ليتك تذهب إلى حيث القوم فتعرف لي كيف سيحل هذا الموضوع.
حبا وكرامة، انتظريني هنا.
أيها العجل المهذب؟
أجل، أيتها البقرة الصفراء.
إلى أين وصل القوم؟
لقد تجرؤوا على نبي الله.
لم أفهم.
عندما أمرهم بذبح بقرة لمعرفة من القاتل ثاروا واحتجوا وقالوا له: نجئك بقتيل لمعرفة القاتل. فتقول: اذبحوا بقرة، أتهزأ بنا يا موسى؟ فقال لهم: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
مفروض أن يذبحوا أول بقرة تصادفهم.
لقد بدأ باللجاجة أيتها البقرة، فأفهم موسى أن معرفة القاتل تكمن في ذبح بقرة كما أمر الله، ثم بضرب جزء من البقرة بالقتيل ويسأل فيبوح باسم قاتله.
ووافق بنو إسرائيل.
أجل يا سعيد، ولكن بعد مفاوضات مضنية مع نبي الله موسى أرادوا معجزة فأجابهم.
ومتى كانت الأسباب المنطقية تحكم حياتهم؟ إن المعجزات الخارقة هي القانون السائد في حياتهم.
أجل، فقد ضرب موسى البحر بعصاه فانشق نصفين، وعبر بنو إسرائيل وغرق فرعون وجنوده. أيندهش الناس بعد هذه المعجزة من معجزة ثانية؟ لكن بني إسرائيل هم بنو إسرائيل،
أتعبوا قلب نبيهم.
قالوا له: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي.
مرة أخرى يتحدثون عن البقرة.
أجل، ويعود إليهم بالجواب: البقرة المطلوبة لا مسنة ولا فتية.
الكلام شديد الوضوح.
ولكن ماذا تفعل بهم؟ إنهم لا يطيعون الأمر. ذهبوا إلى موسى ليحل القضية ويعرف القاتل، وها هم يؤجلون التوصل إليه بالعنت.
وتطلب بعد؟
أجل، قالوا له: ادعوا ربك يبين لنا ما لونها.
عجيب ذاك التعبير، ادعوا ربك، وكأن الله رب موسى فحسب وليس ربهم، كأنهم يتنصلون من عبوديتهم لله.
أحسنت يا سعيد، وانظر إلى العجب العجاب حيث أرادوا اللون. ما هي القيمة التي تكمن وراء لون البقرة؟ وما هو الشيء الخطير الذي يحتاج إلى ذهاب موسى إلى الله سبحانه وتعالى لسؤاله عن لون بقرة؟
وماذا فعل موسى عليه السلام؟
رغم ذلك وبكل حلم ذهب موسى وسأل ربه عن لون البقرة.
فماذا كان لون البقرة؟
قال إنه يقول: إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ورغم ذلك،
ها قد عرفوا لونها، لم يعد إذن من حجة أخرى لديهم،
بل خلقوا الحجج وافتعلوها
أيضا. يا بقرة بني إسرائيل،
بعد كل ما حدث لم يتبين ما هي، وبعد كل الأوصاف السابقة لا زالوا لا يتبينون. فقد قالوا لموسى: إن البقرة تشابه علينا وسيهتدون إن شاء الله.
إنه سوء الأدب والاستهتار والتسويف والتأجيل.
وعاد موسى الحليم الكريم يسأل ربه، ورجع يقول لهم إن البقرة المطلوب ذبحها لمعرفة القاتل هي إلى جانب الأوصاف التي ذكرتها بقرة لم تذلل ولا تسقي الحرث والزرع ولا نقطة فيها إلا الصفرة.
الله الله، إذن انطبقت الأوصاف كلها عليك أيتها البقرة الصفراء.
أجل، انطبقت الأوصاف جميعها علي. وعندها قال بنو إسرائيل لموسى: الآن جئت بالحق، وكأنه كان يكذب في البداية بكل ما قاله قبلا،
وكأنه لم يكن قد جاء بالحق من أول كلمة لآخر كلمة.
إنهم هكذا وسيبقون. وتصور أني كدت يومها أن أموت قبل أن يذبحوني.
لماذا خفت عندما عرفت أنك أنت المقصودة؟
كدت أموت من فرط الضيق الذي أصابني وأنا أتابع مسار مفاوضاتهم مع موسى عليه السلام، فقد أنهكوه بلجاجهم ومراوغتهم حتى من بعدما اعترفوا بأن الحق قد بان لهم بأوصافي.
لم أفهم.
عرفوني فقالوا لموسى إن البقرة المعنية هي بقرة فلان، وحتى يذبحوني كان لابد من أن يشتروني من صاحبي.
نعم.
فجاءوه يساومون على سعري، وكان ثمني بالنسبة للفتى الذي يملكني ثمنا ثابتا.
كم طلب ثمنك؟
قال لهم لا أبيعها إلا بملء جوفها ذهبا. فرجعوا إلى موسى فأخبروه وقالوا له إن ثمني غال جدا. أصر موسى على شرائي وذبحي أنا بالذات مهما كان ثمني، وإلا لن يتوصلوا إلى معرفة القاتل.
وماذا كان قرارهم؟
اشتروني بملء جلدي ذهبا، ثم قالوا لموسى ما تأمرنا يا نبي الله؟ فأوحى الله تعالى إليه أن يضرب القتيل ببعضي بعد ذبحي، ففعلوا وأخذوا ذنبي وضربوا به القتيل، فأقر على ابن عمه أنه قتله.
إن قصتك مثيرة يا بقرة بني إسرائيل.
وأين وجدت الإثارة في قصتي أيها الشاب؟
كانت في مماطلة بني إسرائيل أثناء مفاوضة موسى عليه السلام.
نعم، إذا كانت هذه صورتهم مع نبيهم الكريم موسى عليه السلام، فكيف تكون مع غيره؟
ناقة صالح. هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. من الآتي نحوي؟
السلام عليك أيها التاريخ.
وعليك السلام ورحمة الله. إن صفحاتي كلها ملك يديك يا عذرا، أنت حتى الآن لم تعرفني بنفسك.
سعيد، اسمي سعيد، وأنا سعيد بك أيها التاريخ لأني أنهل من معينك الدافق.
وسعادتي أكثر يا ولدي لأنك تنهل من هذا التاريخ. اسمع.
نعم.
أدعوك لأن تطرق ذاك الباب.
وباب من ذاك الباب المقصود؟
إنه باب ناقة الله، ناقة صالح.
تفضل اجلس.
أنا
لا ضرورة لأن تقول لي من أنت، فقد أخبرني التاريخ عنك وعرفت بغيتك، فأهلا وسهلا بك، وإليك قصتي من بدايتها.
وأنا كلي سمع يا ناقة الله.
لما هلكت عاد وانقضى أمرها، عمرت ثمود بعدها واستخلفوا في الأرض، فكثروا وكانوا في سعة من العيش والمال والثراء، فعتوا على الله وأفسدوا في الأرض وعبدوا من الأصنام 70 صنما، فبعث الله إليهم النبي صالح يدعوهم إلى عبادة الله ونبذ الأصنام، ومكث فيهم 10 سنين يدعوهم، ولكنهم كانوا ضعاف العقول أقوياء الشهوات، قد زادت مأساتهم بازدياد ثرائهم الفاحش، فكان لابد من لقاء فاصل يجمع النبي صالح بقومه ثمود.
ها قد اكتمل عقد الاجتماع يا صالح، وها نحن وجوه القرية وزعماؤها، فماذا لديك غير الذي عرضته؟
يقول صالح: لا أدعوكم إلى غير ما دعوتكم إليه، النهي عن عبادة الأصنام، وأدعوكم إلى عبادة الخالق المبدع وحده.
غريب أمرك يا صالح، كان في البداية لنا رجاء في أن نجعل منك زعيما علينا والمقدم فينا، ولكنك منذ أن دعوتنا لنسف كل ما عشنا نعبده على ما درج عليه أباؤنا أفسدت الأمر عليك.
لا يهمني إن أنتم نقمتم علي، المهم ألا أغضب ربي سبحانه وتعالى، لذا أنا جاد في تنفيذ أمره مذ بعثني نبيا إليكم.
يا صالح، منذ البداية ومنذ عشرات السنين وأنت تدعي أنك نبي مبعوث من الله، ونحن نشك في دعواك هذا، فإذا كانت هذه الدعوة لتكون المقدم فينا والرئيس علينا والشيخ المطاع بيننا، فدع عنك تلك المقالة، لأننا نحن نريد أن نقدمك علينا لعلمك وعقلك والاحترام الذي نكنه لك.
ما جئت به ليس ادعاء حتى أدعه الآن وأتراجع عنه في سبيل منصب، إنه الحق من رب العالمين.
لماذا لا تقدم البينة على دعواك إذن؟
ماذا تريدون؟
أن تقدم بينة على نبوتك، ولا تظنن أننا نقوم بتعجيزك أو الضغط عليك، ولكننا نريد أمرا خارقا لم يحدث من قبل، نريد آية من الله على نبوتك، نريد شيئا لم يقع من قبل.
قد لبثت السنوات الطويلة أدعوكم إلى خير دنياكم وآخرتكم فأبيتم إلا أن تسألوني الخوارق.
تدعونا إلى عبادة إله واحد ونحن لدينا 70 إلها، أفنتركهم ونعبد إلهك يا صالح؟
إذن كما تريدون، وها أنا ذا أدعوكم إلى أحد أمرين.
هاتطرحهما علينا يا صالح.
إن شئتم فاسألوني حتى أسأل إلهي فيجيبكم فيما تسألونني، وإن شئتم سألت آلهتكم فإن أجابتني آلهتكم بالذي أسألها خرجت من القرية وتركتها لكم.
قد أنصفت يا صالح، ولكن ليس اليوم.
فمتى؟
فليكن لقاؤنا بعد أن نهيئ أنفسنا وآلهتنا ثم نخرج بأصنامنا، ولا يكون جميع القرية، نكتفي فقط ب70 من كبار ثمود على عدد أصنامنا.
وتواعدوا في يوم معلوم وخرجوا بأصنامهم، أكلوا وشربوا، ولما فرغوا قالوا: يا صالح سل ما بدلك، وسألها فلم تجبه بشيء.
لا أرى آلهتكم تجيبني، فاسألوني حتى أسأل إلهي فيجيبكم الساعة.
يا صالح، نحن كبراء القوم وأشرافهم،
وكل أهل القرية يرضون بكم.
نعم، فإن أجبناك نحن أجابك الناس كلهم، لذا إذا أجابك ربك فيما سنسألك فيه اتبعناك وتبعك جميع القرية.
إذن سلوني ما شئتم.
ترى تلك الصخرة في الجبل؟ سل ربك أن يخرج لنا منها وهذه الساعة ناقة حمراء شديدة الحمرة وبراء عشراء بين جنبيها ميل.
سألتموني شيئا يعظم علي ويهون على ربي.
وسأل نبي الله صالح ربه ذلك، فانصدع الجبل صدعة كادت تطير منه العقول لما سمعوا صوته، واضطرب الجبل كما تضطرب المرأة عند المخاض، وفوجئ الثمود برأس أنا الناقة يطلع عليهم من ذلك الصدع، وما إن خرجت رقبتي كلها حتى اجتريت، ثم خرج سائر جسدي واستويت قائمة على الأرض.
غير معقول، كيف يحصل هذا؟
مهلا يا قوم، ما أسرع ما استجاب لك ربك يا صالح، فاسأله أن يخرج لنا وليدها كما طلبنا منك في البداية.
سأسأل ربي ذلك.
أترى رب صالح سيستجيب له هذه المرة؟
وماذا ترى أنت؟
وحق الآلهة، لا أرى إلا أنه ساحر، سحرنا فغشيت أبصارنا وعطلت عقولنا. انظر إليه.
قد رفع يديه نحو السماء مبتهلا مثل أول مرة.
وماذا تراه يقول؟
وكيف لي أن أعرف؟ إنها صلاته ودعاؤه.
وحق الآلهة، لو أعرف ماذا يقول لحفظته فأخرجت لكم بدل الناقة اثنتين.
ما هذا؟ كيف يفعل ذلك صالح؟
قد ولدت الناقة.
قد سألت ربي ما طلبتموه. هذه هي الناقة وهذا وليدها يدب حولها، أبقي شيء تريدونه؟
لا يا صالح، لا، قد خذلتنا آلهتنا ونصرك ربك.
إن كفرتم بهذه الآية بعد حين أخاف عليكم من عذاب الله لو فعلتم ومسستموها بسوء.
لا لا لا، لن نفعل، ونعاهدك أن نؤمن بهذه الآية ولا نمسها بسوء. سننطلق الآن إلى قومنا في القرية نخبرهم بما رأينا فيؤمنون بك.
لما جرى كبار ثمود إلى القرية حتى يخبروا قومهم بما رأوه من آية الله في إخراج من الصخرة، لم يبلغوا القرية حتى ارتد منهم 75 رجلا وقالوا سحر، وثبت 5 الباقون وقالوا الحق ما رأيناه. وحين استيقظ الناس بعد مرور يوم على المعجزة، كان أول شيء فعلوه أنهم تحلقوا حولي يتأملونني بدهشة واستغراب بالغين، وكأني لست ناقة حقيقية، فراحوا يضعون أيديهم علي ويلمسونني ليتأكدوا من وجودي الحقيقي. ولما بدأت أرضع وليدي تأمل قوم ثمود اللبن فجرى ريقهم إليه وأسرع إلى نبي الله صالح.
صالح يا صالح، إن الناقة بدأت تدر اللبن وترضع وليدها.
إن هذا اللبن مبارك لا ينضب.
نريد أن نستفيد من ناقة الله التي دعوت الله من أجلها، إن ابنها لن يشرب كل لبنها.
إن لبن الناقة مباح لكم برحمة الله، لكن الناقة هي بحاجة إلى الماء.
ندعها تشرب طالما أنك ستدعنا نشرب من لبنها.
تتركون الماء للناقة فتشربه يوما، وتشربون أنتم لبنها يوما، وفي اليوم التالي تشربون الماء وتتركون لبنها لترضع وليدها.
ماذا تقولون يا قوم؟ نوافق يا صالح على أن نتقاسم مع الناقة اللبن والماء يوما لنا ويوما لها ولوليدها.
ولم يبقى أحد في القرية إلا أخذ حاجته من لبني، وعاشوا السنوات الطويلة معتمدين على وجودي كمصدر لا ينفد من اللبن، فكان يكفيهم ويزيد عن حاجتهم، فيصنعون منه الجبن والزبدة والسمن. لقد كان لبني ثري المذاق، وكان من يشربه لا يظمأ ولا يجوع، وأحبني الفقراء الذين اتبعوا صالحا النبي، وكانوا يسمونني ناقة الله، بينما رؤساء ثمود كانوا يسمونني ناقة صالح. وتنادوا للاجتماع، وكان الموضوع سبل التخلص مني، فقد أصبحت مصدر قلقهم وإزعاجهم.
تعلمون يا رؤساء ثمود وأشرافها لماذا دعوتكم اليوم؟
أجل يا سيد قومك، فإننا لم نعد نحتمل ناقة صالح هذه.
أصبحت مصدر رزق الفقراء فأحبوها، وبذلك سيكون صالح محط ثقتهم وسوف يتسيد قومنا.
ما قلتما إلا عين الصواب يا خدار ويا مصدع.
ما رأيكم مثلا أن البارحة كان يوم شرب ناقة صالح، وقد جلست مع بعض أصحابي نصيب من الشراب، فأردنا ماء نمزج به الشراب، فوجدنا أن الناقة قد شربت الماء كله ولم يبقى شيء منه أكسر به حدة الخمرة، فاشتد علي ذلك وآلمني وأفسد يومي.
معك حق يا قدار، ولك أن تتألم لأن الناقة أفسدت عليك ساعات لهوك.
إن ناقة صالح ضرر علينا كيفما قلبنا الأمور، فإن مواشينا تنفر منها وتهرب لعظامها، إنها من الضخامة بحيث تلقي الرعب في القلوب.
وحق الآلهة ما من حل إلا بعقلها.
صدق. ولكن هناك خطر علينا إذا اتبعنا هذا الحل.
وما هو هذا الخطر الذي تتحدث عنه؟
أنسيتم أول ما اشترط علينا صالح عندما طلبنا منه أن يسأل ربه ليخرج له ناقة من الصخرة؟ إنه حذرنا من التعرض للناقة بسوء، وتوعد من يفعل ذلك بعذاب رهيب يحل بعد 3 أيام.
ما هذا الذي تقوله يا مصدع؟ وهل نحن نؤمن بصالح وبسحره؟ ما ادعى صالح ما ادعاه إلا ليتسيد علينا.
أنا ومصدع ومعنا نفر من قومنا نذبح الناقة ونخلص ثمود من شرها.
ماذا قلت يا مصدع؟
وهل أنتم أكثر حماسا مني؟ فقط أردت اختبار إصراركم على ذبحها.
إذن قوموا إلى تنفيذ المهمة، لأن التلكؤ والتأخير ليسا من صالحنا.
كان الحاضرون جميعا لا يؤمنون بصالح ولا يؤمنون بي. كانوا ينظرون إلينا معا كمؤامرة تدبر للنظام الذي كان موجودا، وكانوا يرون وجودي سينزع كل سلطان لهم على القبيلة، ويرونه تذكيرا مستمرا للناس بآية الله وتصديقا دائما بنبوة صالح. وكان أمامهم الحل الوحيد وهو قتلي. واجتمع 9 من كبار المجرمين والمفسدين وعهدوا لأشدهم شراسة بمهمة قتلي.
ها هي أتية نحو الماء لتشرب كالعادة.
جيد أنك من ها هنا لها ولا أحد يرانا.
فإذا قتلناها لن يستطيع أحد أن يشهد لصالح بأننا نحن الفاعلون.
السيف يلمع بيدي وسوف يبرق وهو ينزل في نحرها.
ها هي تقترب، هيئ نفسك لئلا تفوتك.
ويحك، أنا تفوتني ناقة؟
هيا قد أصبحت في متناول يدك.
قبل أن يصل إلي سيف القاتل كان أحد الملائكة قد وصل، وفهمت من حنوه أني سأموت. ولما وقعت صريعة كان أن فهمت أني كنت فتنة لقوم مستكبرين. ثم أحسست بالراحة والعذوبة والرضا، لأن لحظات الاستشهاد دائما رائعة.
ماذا لو حكوا؟
ماذا لو حكوا؟ برنامج في حلقات يتناول بعض قصص الحيوان في القرآن الكريم، فتطل كل شخصية من شخصيات هذه القصص لتحكي سيرتها عبر التاريخ.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكرم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من الحضارة الإسلامية.
أعزائنا المستمعين، منذ الحلقة السابقة بدأنا الحديث حول دور المسلمين في علم الحديث الذي هو أحد العلوم الدينية، وذكرنا بأن المسلمين اهتموا بتدوين الأحاديث النبوية الشريفة وصنفوا فيها المصنفات والمؤلفات، وقلنا إن من مصنفات الحديث عند السنة ما يعرف عندهم بالصحاح الستة، وأشرنا إشارات إجمالية إلى صحيح البخاري. وفي هذا الأسبوع نتابع هذا الحديث بعلم الحديث.
أعزائنا، من الصحاح الستة صحيح مسلم، وهو مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري، وكان ولد في نيسابور من مدن خراسان شمال شرق إيران في عام 204 للهجرة. ومنذ طفولته بدأ مسلم دراسة العلوم الدينية، واهتم بدراسة علم الحديث، وراح يختلف إلى مختلف البلدان طلبا له، وكان من تلاميذ البخاري المقربين. وعند أهل السنة يأتي صحيح مسلم في المرتبة الثانية بعد صحيح البخاري، حتى إنهم يعدون كل ما ورد من الأحاديث في كتابي البخاري ومسلم صحيحا، لا يناقشون سند الرواية ولا نصها. وفي صحيح مسلم 4000 حديث بعد حذف المكرر منها، وفي صحيحي البخاري ومسلم أحاديث حول علم الكلام والأخلاق. وكان مسلم بن حجاج صاحب الصحيح، قد مات في مسقط رأسه نيسابور في عام 261 للهجرة.
مستمعين الأكرم، ومن الكتب الحديثية الأخرى سنن أبي داود نسبة إلى أبي داود السجستاني. وأبو داود هو سليمان بن الأشعث، ولد في عام 202 ومات عام 275 للهجرة، وقد جاب البلدان وطاف فيها بحثا عن الحديث ولجمعه. ولما حل أبو داود السجستاني في بغداد حضر عند أحمد بن حنبل أحد فقهاء المذاهب الأربعة وسمع منه الحديث. يشار إلى أن أحمد بن حنبل له في الحديث كتاب معروف هو المسند. وعلى أي حال فإن سنن أبي داود هو عند السنة ثالث الكتب الحديثية بعد الصحيحين، ويتضمن سنن أبي داود 5274 حديثا. ومن كتب الحديث الأخرى سنن ابن ماجة، وهو أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجة القزويني، ولد في عام 209 ومات عام 273 للهجرة. ومنهم من يسميه ابن ماجة المازندراني، والأمر سهل.
وبعد سياحة في دنيا الأحاديث حضرات المستمعين في مناطق جغرافية مختلفة، حل ابن ماجة في قزوين منشغلا بالتأليف والتدريس، وجمع ابن ماجة في سننه 4341 حديثا. وبعد هذه الكتب يوجد كتاب سنن الترمذي، والترمذي هو محمد بن عيسى المتوفى في عام 279 للهجرة. وفي سنن الترمذي مواضيع تاريخية وأخرى اعتقادية، ومن هنا يسمى كذلك الجامع الصحيح. وفي سننه درس الترمذي الروايات حيث لم ينقلها مجردة، بل ألحق بها ما قيل في صحتها أو عدمها. وفي سنن الترمذي 3956 حديثا. وهناك سنن النسائي، وهو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي نسبة إلى نسا، ولد في 215 للهجرة. جدير أن نذكر أن النسائي وضع كتابا ذكر فيه فضائل أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. وفي سنن النسائي 5761 حديثا.
ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين، وبرنامج الحضارة الإسلامية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، مر الزمان ولم تبقى الصحاح الستة على حالها، حيث ظهر في العصور التالية من العلماء من شرحها واستخرج أسانيدها. ومن المؤلفات هنا كتاب الإلزامات للدارقطني وكتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري المتوفى في عام 405 للهجرة. وفي كتابي الإلزامات والمستدرك نقلت أحاديث صحيحة حسب رأي الدارقطني والحاكم النيسابوري، ولم يخرجها البخاري ومسلم.
وبعد أن استعرضنا المجاميع الحديثة عند أهل السنة، سيكون لنا كلام بمدونات الحديث عند الشيعة وكتب الحديث المشهورة عندهم، على أن ثمة فارقا في كتب الفريقين، وهو أن الشيعة أو لنقل تحديدا علماء الشيعة لا يعتقدون بصحة كل الأحاديث الواردة في كتب الحديث عندهم، بل إنهم يضعونها تحت مجهر البحث والمناقشة، ويأخذون من بعد ذلك الصحيح منها، وهو من دون الولوج في التفاصيل ما يطابق القرآن والعقل غير مخدوش السند.
مستمعينا الكرام، وقت البرنامج شرف على الانتهاء، والحديث في الحلقة القادمة إن شاء الله.
تقبلوا منا خالص التحيات، دمتم سالمين، والسلام خير ختام.
وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. أعطف وارحم في قراري، فأنا عبدك أنت الباري. ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي، فغدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما يعفو عن جرمي.
الثالثة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة، معكم فيها خالد العبدالله. والبداية من العناوين الرئيسية. طهران تؤكد أنها لا ترفض المفاوضات بالمطلق، لكنها ترفضها تحت الضغوط القصوى. صنعاء تؤكد استعداد القوات اليمنية لاستئناف عملياتها في مواجهة الخروق الإسرائيلية. والأونروا تقول إنه يجب ألا تستخدم المساعدات لقطاع غزة كأسلحة حرب.